بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديث، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. يعني في هذا الحديث يظهر بأن اللفظ التي يمكن أن تشرح وأن تبين هي الحربة، فالحربة رمح عريض نصلي ينصب، كان ينصب أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي إليه ويجعله سترة. الوجه الثاني أن سترة الإمام ستر من خلفه، وأنه لا يجب على كل مصل أن يضع أمامه سترة طالما أنه يصلي خلف الإمام. الوجه الثالث فيه أن من كان يصلي في صحراء أو فضاء فإنه يتأكد في حقه أن يجعل سترة تستره عمن يريد المرور بين يديه، واختلف العلماء في مقدار هذه السترة، فمنهم من ذهب إلى أنها ترفع مقدار متر، ومنهم من ذهب إلى أنها تجوز ولو كان خطا على الأرض. الوجه الأخير فيه جواز استخدام بعض الناس في الصلاة وفي الوضوء وفي أيضا حمل المتاع. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله بالبطحاء، البطحاء هي بطحاء مكة، وتسمى أيضا أو يطلق عليها الأبطح، وهي معروفة الآن. عنزة هي عصا في آخرها حديدة تشبه العكاز، تنصب على الأرض، وتقريبا طولها يعني بنصف طول الرمح. الوجه الثاني في هذا الحديث مشروعية جعل المصلي السترة بين يديه، اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من ذهب إلى وجوبها، وجمهور العلماء يذهبون إلى سنيتها. الوجه الثالث أن المرور من وراء السترة لا يضر، سواء الذي يمر النساء أو البهائم أو الرجال أو الصغار، ما دام أنه من وراء السترة. وهذا الحديث الوجه الأخير هذا الحديث يظهر أن فيه رد على من زعم أن مرور الكلب والحمار والمرأة يقطع الصلاة، بناء على حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إلى أن هذا الحديث منسوخ وينسخه هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. هذا الحديث يعني اشتمل على فائدة زائدة عما سبق، وهي أنه ينبغي للمصلي إذا صلى إلى سترة أن يقرب منها، أن يقرب منها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترب منها بمقدار ممر الشاة، وهذه الفائدة تضاف إلى ما سبق من فوائد. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. إداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء للاستنجاء. وعنزة سبق تفسيرها، وهي عصا في آخرها حديدة تشبه الرمح. وقوله فرغ من حاجته أي انتهى من الاستنجاء بالماء. وأفاد هذا الحديث مشروعية الصلاة إلى سترة ولو كانت عصا، وكذلك جواز خدمة الكبير، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة أو الإسطوانة. قال: فإني رأيت رسول الله أو فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: قوله الإسطوانة، الإسطوانة هي العمود والسارية، وتسمى الشمعة، وتسمى عمود، وتسمى سارية، مثل أعمدة المساجد الآن. وقوله تتحرى يعني تجتهد أو تختار المكان هذا. الوجه الثاني: جواز أو مشروعية الصلاة عند الإسطوانة أو عند العمود أو عند الجدار، وجعل ذلك سترة، جعل ذلك سترة، هذا مما لا حرج فيه. وأيضا حرص الصحابة على يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت يعني الكعبة، وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى، قال: بين العمودين المقدمين. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، سبق شرحه في مناسبة سابقة، وهذه طريقة الإمام البخاري، التكرار، تكرار الأحاديث، وأيضا تقطيع الأحاديث. لكن الشاهد هنا إخواني وأخواتي هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والصلاة بين السواري بغير جماعة، بغير جماعة، وفيه عدم كراهية الصلاة بين السواري إذا كان المكان ضيق، كما يذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ يقول: هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة ومن بعدها نصلي العصر قصرا إذا كنا في السفر؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجمع بين العصر وصلاة الجمعة لاختلاف سببي الصلاة، والقول الثاني قالوا يجوز الجمع بين هاتين الصلاتين إذا صلى المسافر الجمعة وهي لا تجب عليه ابتداء، قالوا له ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم القول الأول أنه هو الراجح، فلذلك ينبغي عدم الجمع. وأيضا ينبغي أن الشخص المسافر لا يكلف على نفسه من حيث مسألة يعني صلاة الجمعة وهي لم تجب عليه ابتداء. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك، سلمك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. شيخ، أنا عندي سؤال، هو من شقين.
نعم.
الشق الأول، أن إذا كنت أنا مسافر زين وفي الطيارة موجود وطارت الطيارة قبل دخول وقت صلاة الظهر وأنا بوصل للوجهة على وقت العشاء تقريبا، فأحيانا في الطيارة لما يعني يقول لك في بعض الشركات الطيران يسمحون للشخص أنه يصلي مكان مدخل البوابة الطيارة، وفي شركات لدواعي الأمن والسلامة يمنعون هذا الشيء، فهل يصح أني أنا مثلا أصلي على الكرسي جالس في مثل هذه الحالة؟ والشق الثاني من السؤال، أنا إذا وصلت الوجهة ودخل وكان في وقت صلاة العشاء، فهل أصلي يعني أستطيع أني أصلي في الطيارة المغرب والعشاء، ولا لازم أنتظر لغاية الوصول إلى الوجهة وبعدين أصلي للصلاة أفضل؟
إن شاء الله.
ويمكن عشان بس توضيح النقطة، أنا مثلا من سكان الشارجة ونزلت وقت العشاء في مطار الشارقة، فهل أصليها جمع وقصر أم جمع فقط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو سلطان، تسمع إن شاء الله. حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو سلطان يقول أنه سيسافر بالطائرة وستقلع الطائرة قبل دخول وقت صلاة الظهر، فيقول يعني يأتي علي وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأنا في الطائرة، ثم يقول سأصل إلى وجهتي في وقت صلاة العشاء، فيقول أحيانا يسمح لنا بالصلاة في مدخل الطائرة وفي بعض الأحيان يقول لا يسمح لنا، فهل يجوز أن أصلي الفرض وأنا جالس على الكرسي؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يسهل دربك وأن ييسر سفرتك وأن تذهب وتعود بالسلامة. بالنسبة للمسافر، خفف الله عز وجل عليه أحكاما كثيرة فيما لو إذا كان مقيما، من ذلك قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع أيضا بين الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين. بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل، هو سيسافر قبل دخول وقت صلاة الظهر وسيدخل عليه وقت الظهر في الطائرة وسيمر عليه 4 أوقات. لذلك أخ الفاضل، أنت الآن مطالب بأنك تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، كيفية هذه الصلاة كيف تكون؟ أنت الآن بارك الله فيك يعني تسلك الإجراءات التالية. أولا، تحرص على أنك تصلي قائما ركعتين ركعتين إن تيسر، فإن لم يتيسر صليت على كرسيك وتجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، فتصلي الظهر وأنت على كرسيك ركعتين وبعدين تجمع معها العصر ركعتين. إذا دخل عليك وقت الليل، خلاص دخل وقت المغرب والعشاء، فأنت بالخيار، إما تصلي جمع تقديم أو جمع تأخير، صلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، وبهذا والحمد لله تكون قد برئت ذمتك مما اشتغلت به من هذا الحق الواجب. وكونك خرجت قبل الوقت لا يضر، بل أقول لك لو خرجت بعد الأذان وما صليت الظهر يجوز لك أنك تصليها في الطائرة ركعتين قصرا، وممكن تجمع معها الثانية واللي هي العصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء، إذا يقول جمعتها جمع تقديم سأصليها وأنا جالس على الكرسي، فما الأفضل، أن أصليها وأنا على الكرسي جمع تقديم أو أخرها وأصليها جمع تأخير في وقت العشاء وأنا قائم؟
الحمد لله، أحسنت على هذا السؤال. يعني إذا كان ستصل أنت يعني يغلب على ظنك أو المقرر أنك تصل في وقت العشاء حتى ولو كان في وقت الضرورة اللي هو بعد منتصف الليل، فالأفضل أنك تؤخرها حتى يعني تحصل ركن من أركان الصلاة وهو القيام في الفرض، تصليها إذا وصلت قائما ثلاث ركعات المغرب وركعتين العشاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول أن من سكان الشارقة، ويقول سأصل إلى مثلا يقول الشارقة في وقت العشاء، فهل أصلي في هذه الحلقة، هل أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مطار الشارقة، أو أصليها يعني جمع من غير قصر لأني وصلت يقول إلى المدينة؟
الحمد لله أخي الفاضل، أنت بمجرد وصولك يعني عامر بنيان الشارقة، سواء كنت في الجو أو في البر أو في البحر، وصلت إلى عامر بنيان البلد، خلاص انقطع عنك السفر. ولذلك ما دمت أنك من سكان الشارقة وصلت مطار الشارقة، خلاص ما تقصر ولا تجمع إلا للحاج. فأنت الآن إما أن تصلي في المطار أو في البيت، إذا كان في وقت الأفضل في البيت، يعني إذا تقول والله باقي وقت الحمد لله ما دخل منتصف الليل، فتصليها في البيت، تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول هناك بعض الألعاب للأطفال وفيها يقول كلمات من هذه الكلمات يا طيبة يا دول أيانا، فيقول ما صحة هذه الكلمات؟
الحمد لله أنا ما أعرف هذه الكلمات، لكن النداء طيبة يا طيبة يا دواء العيان يعني دواء المريض، هذا غير صحيح، إلا إذا كان التعبير مجازي، يقصدون بأن المريض بضعف الإيمان أو كذا، وإذا ذهب إلى المسجد النبوي حصل أجل، لكن هذا ليس يعني ليس له أصل، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولم يقله أحد من الأئمة، لذلك هذا يعني فيه حقيقة إشكال كبير جدا، ويحذر من مثل هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله حييكم إن شاء الله. سؤالي الأول بالنسبة لختم القرآن، هل في شيء يعني من السنة، أو ما العمل تعدل ختم القرآن؟ وقول يعني أجر ما قرأت يعني يوصل للوالدي للمسلمين يعني من ذلك يعني، فالتوضيح من الشيخ جزاه الله خير. أما السؤال الثاني بالنسبة ل اللهم صل على محمد وعلى محمد يخص شو أقول نسيت الشيخ، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيكم خالد.
وياكم
وياكم إن شاء الله. وياك الله. أخ سهيل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خسيل، تفضل.
شيخي أنا الحين طالع من الشارج رايح على أبو ظبي.
نعم.
وصراحة وقفت في المسجد وصليت المغرب 3 عشر 4.
نعم.
هل هذا عملي صحيح؟
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خسيل، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال بخالد يقول ما السنة الواردة بعد ختم القرآن، ماذا يقول نفعل من أفعال أو أدعية، ماذا نقول؟ ويقول ما الحكم في إذا يعني يقول يعني وهبت أو قلت يعني ثواب هذا هذه الختمة يكون لي ولوالدي وللمسلمين.
الحمد لله، بالنسبة لي الشخص الذي يختم القرآن فلم يثبت هناك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، إلا أنه يمكن أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، لأن المسلم يحمد الله دائما على نعمه، ومن أعظم النعم أن يوفق العبد لختم القرآن. لكن ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا ختم القرآن جمعوا أولادهم ودعوا الله عز وجل، يعني يدعو الله ويحضر أولاده، يعني ليس هناك شيء من يعني من الأمور التي تخص إلا أنه يجمع أهله وأولاده وذريته ويدعو الله عز وجل رجاء أن يستجيب الله عز وجل له. وأما قضية إهداء الثواب ثواب القراءة إلى الموتى أو إلى الأحياء، هذا لم يثبت فيه شيء، وسبق لي جواب مفصل حول هذه المسألة مع ذكر الأدلة يعني على أن هذا غير مشروع، لأنه لو كان مشروع عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه أو أمر به أو بينه، كذلك الصحابة الكرام رضي الله عنه. وهذا ليس فيه إجماع، يوجد من العلماء من يرى جواز هبة ثواب القراءة، لكن الحق دائما في الدليل من القرآن والسنة في المسائل العبادية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أخ سهيل يقول أنه خرج من الشارقة إلى أبوظبي، ويقول في الطريق يقول مررت بمسجد فيقول صليت المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات.
الحمد لله، هو يقصد بأنه أتم الصلاة في السفر
جمعا يقول مغير قصر.
نعم الحمد لله. يا أخي الفاضل، السنة في السفر قصر الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء إلى 2 ركعتين مع الجمع. والإنسان ينبغي له لا يتخوف أو أنه يعتقد بأن والله الإتمام أفضل، لا، لو كان الإتمام أفضل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يترك الأفضل والأكمل والأحسن. لهذا أفضل الهدي هدي من؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عنه أنه كان يتم في السفر، وإنما كان يقصر الرباعية عليه الصلاة والسلام. عموما الصلاة صحيحة في قول جماهير أهل العلم، لكن مستقبلا تنتبه وتعتقد هذا بأن هذه رخص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، أو قبل ذلك الذي ينتهي رقمه ب810 لو تتصل تشرح السؤال أفضل، لأن السؤال غير واضح. أنا فضيلة الشيخ يقول ما حكم استخدام السبحة الإلكترونية للتسبيح في الخلوات أو عند قيادة السيارة وغيرها؟
الحمد لله، الذي يظهر لي أنه لا بأس بذلك، وإن كان بعض العلماء منع، لكن عموما ما دام أن الإنسان يسبح بهذه هذه ما يسمى بالخاتم الإلكتروني، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك، وهذا يعين إن شاء الله على ضبط التسبيحات وعلى أيضا استغلال الوقت في الطاعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام الله عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
شيخنا عندي سؤال بخصوص الصلاة. يعني احنا في نادي من الأندية الدولة، في مسجد وفي كرفان مسوين، يعني كرفان جديد محترم فنان مسوينه، فالناس يصلون هنا ويصلون هناك، هل يجوز يعني يصلون مكانين؟ لأن هذا الكرفان شو مثل ما تقول قريب الملاعب الفرعية للألعاب الثانية مثلا، يعني شيء بسيط قريب، فهل يجوز ولا بعد ما يخلصون الصلاة في المسجد الكبير عضو يصلون يعني؟ بس ممكن توضيح لو تكرر.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك ابو محمد. تسمع ان شاء الله رد ابو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد، تفضل.
الله شيخ الشاخ،
الله يبارك فيك محمد،
يحفظك وعلي شيخ العزيز،
الله يحييك يبارك فيك،
الله يحفظكم شيخ. شيخ السؤال الاول، هل من السنه تغطيه الراس في الصلاه؟ يعني كثير نلاحظ الاخوه هدانا الله واياهم يعني ما يكونوا يغطون رأسهم يعني بالكحفية أو بالغترة، فهل السنة أفضل إن الواحد يغطي رأسه؟ هل هاي من السنة؟ السؤال الثاني شيخ، الله يحفظكم، ذكرت أن مثلا إهداء ثواب التلاوة ما ورد فيها دليل، ونلاحظ أن بعض الناس يعني يقولون لا يجايز، فهل الشيخ القاعدة أليست، أنا هذا السؤال أتسأل، أليست القاعدة الشيخ أن أي عمل صالح يجوز إهداءه للميت مثلا؟ يعني إذا كان بعض الأعمال الصالحة تهدى، فما الحكمة من بعض الأعمال الأخرى لا تقبل؟ يعني هل هي يعني شو السر أو التفسير في ذلك؟
إن شاء الله
يعني لو توضح لنا أكثر شيخ. جزاك الله خير،
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد. جزاك الله شيخ. سؤال محمد يسأل عن الصلاة، يقول هناك نادي رياضي فيقول يوجد فيه مسجد كبير، ويقول أيضا يوجد فيه مسجد صغير عبارة عن كرفان، يقول قريب من الملاعب، فالناس يقول يصلون في هذا المسجد الكبير وفي أيضا هذا المسجد الصغير. فيقول هل يصح أن تكون الصلاة في المكانين؟
الحمد لله من حيث الصحة نعم يصح، لكن الأفضل توحيد الجماعة بحيث أنها تكون في المسجد وليس في المصلى، فإلا إذا كان المصلى بعيد عن المسجد أو يشق على الناس كونه في شارع آخر أو بينه وبين طريق مثلا من الصعب المرور الذهاب إلى المسجد وهذا قريب من الملاعب، فلا بأس بذلك، عموما الأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يقول هل من السنة تغطية الرأس في الصلاة؟
الحمد لله من السنة التجمل للصلاة وأخذ الزينة، يقول جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولهذا من الزينة بل من تمام الزينة أن يضع الرجال على رؤوسهم شيء، لكن هذا لا يعد من الشروط أو الفروض أو الواجبات، وإنما هذا من تمام الزينة. ومما يدل على ذلك أن الإنسان الآن لو أنه أراد أن يستقبل ضيفا لا يمكن أن يستقبله وهو حاسر الرأس، ما يمكن، يعد هذا من خوارم المروءة أو عيبا أو يعني خطأ. كذلك الصلاة ينبغي الإنسان أنه يعني يأخذ لها الأهبة والاستعداد ويتجمل لها، لهذا لا شك بأن الأكمل والأفضل للإنسان أن يضع على رأسه شيء، يضع على رأسه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه صلى حاسرا إلا وهو محرم حال الإحرام، وهذا يدل على أنه من تمام الزينة، تمام الزينة. فالله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على اتخاذ ثوبين، ثوب للصلاة وثوب للمهنة، في إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يكون لديه استعداد يعني كامل. أنا أذكر قصة في هذا السياق، يعني طيب أني أذكرها، لأن بعض الناس سبحان الله أحيانا يتنبه لموقف من المواقف في مثل هذه القضية. يقول الأخ الفاضل وهو من الفضلاء الأخيار، يقول كنت إذا ذهبت إلى المسجد يعني ما ألبس الغترة ولا العقال ولا مثلا، أروح بالطاقية مثلا، والطاقية اللي على الرأس أروح فيها. يقول سبحان الله العظيم متساهل في هذا، يقول مرة من المرات حصل لي موعد لقاء مع وجيه من الوجهاء، يقول فذهبت للسوق واشتريت غترة جديدة مع أن عندي غترة وعقال، واشتريت طيب وكذا، يقول على أساس أني أقابل هذا الوجيه. وهذا شيء مشروع، الإنسان ينبغي أن يكون يعني عنده ذائقة وعنده يعني يكون في هندامة وفي اختيار لملابسه، يعني مما يناسب. أيضا يقول سبحان الله بعد ما رجعت يعني جلست أحاسب نفسي وأراجع نفسي، أقول سبحان الله يعني أنا في الصلاة أذهب بالثوب العادي طاقية ولا عندي استعداد أني مثلا أتجهز، ولما قابلت إنسان من وجهاء الدنيا وهذا مثل ما ذكرت أمر يعني من الأدب، يقول طيب كيف أدبي مع الله عز وجل؟ يقول والله من ذاك الوقت ما أذكر أنني يعني ذهبت إلى المسجد من دون استعداد، الثوب اللي الرسمي والغترة والعقال وكذا. وهذه حقيقة مهم جدا، الإنسان يتفكر أحيانا بسبب ألف الناس للصلاة أصبح عندهم شيء عادي حتى في الملابس. شوف بعض الشباب الله يهدينا وإياهم يعني في البرمودة وفي القميص الملون وشيء من هذا القبيل، ما صار ذاك الاهتمام للصلاة وغفلوا عن قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد أيضا فضل الشيخ يقول، أو مع المكالمة نعم، يسأل فضل الشيخ عن إهداء ثواب العبادة لشخص آخر. يقول ذكرت فضل الشيخ أن ثواب التلاوة لم يرد في هذا الشيء، فيقول إذا كان فضل الشيخ هناك بعض العبادات يجوز إهداء الثواب فيها، لماذا عبادات أخرى؟ يعني ما القاعدة في هذا الأمر؟
الحمد لله، أولا طبعا أكيد الأخ الفاضل السائل استمع إلى جوابي، وجوابي معروف طبعا ومكرر يعني سواء في التلفزيون أو في الإذاعة أو في المجالس العلمية، أن هذه المسألة خلافية وليس فيها إجماع، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى جواز إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات، ويستدل لذلك بمجموعة من الحديث، ومنها أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي من بر والديه، فذكر مجموعة، قالوا لو زاده لاستزاده، أو لو استزاده لزاده، يعني لو طلب الزيادة لقال له هكذا. وقالوا بأن أعمال هذه تدخلها النيابة، هكذا يقولون. القول الثاني والذي أميل إليه أنا، وذكرت هذا فيما سبق، بأن كل ما وجد المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فإن لا نفعله. ما وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدل عليه ولم يرشد لما نفعله. بمعنى الآن، وجد الموت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ وجد الموت، مات كثير من أهله، من زوجاته وأولاده وأعمامه وأقاربه وأصحابه، وجد. طيب بالنسبة لهذه الحالة، هل أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءة القرآن؟ هل هو قرأ مع حرصه عليه الصلاة والسلام على نفع أهله الذين ماتوا؟ هل قرأ عليهم يا القرآن؟ يعني مثلا عثمان ابن مضعون الذي هو يلقب بالسلف الصالح، قيل بأنه أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، لما مات بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بحجر وضعه قال أتعلم به قبر أخي ليدعو له، يعني يحرص على أن يدعو له، لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وأهدى ثواب له. خديجة لما ماتت كان يذبح الذبيحة ويقسم لحمها على صديقات، يتذكر بها خديجة، يعني تصدق عليها، ونحن نقول الصدقة مشروعة، لكن ما قرأ عليه القرآن. بنات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا متنا في حياة ما عدا فاطمة، حمزة الذي حزن عليه وسلم حزنا شديدا، جعفر، يعني ما أريد أن أسترسل. المقصود بأن المقتضي إذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يشرع عبادة معينة يترك. مثلا سعد بن أبي وقاص، سعد بن عبادة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي افتلثت نفسها، يعني ماتت فجأة، ولو تكلمت لتصدق، قال تصدق عنها. يعني هذا إذن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق، يعني أذن بأن الحي يتصدق عن الميت. الدعاء هذا أعظم شيء يصل الميت. الحقوق التي اشتغلت بها ذمة الميت، سواء حق لله أو حق للمخلوق، حق لله مثل الحج العمرة مثلا، واضح هذا. كذلك الزكاة إذا وجبت قبل موت الإنسان هذا حق لله. كذلك حقوق الآدميين من العواري والأمانات والودائع، هذه كلها ترد إلى أصحابها. لهذا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الصلاة عن الميت قال لا يصلي أحد عن أحد، يعني لا، في عبادات ما تدخل النيابة، ما تصلي عن أحد، يعني شخص الآن مات عليه الصلاة ما نصلي عنه، لكن شخص مات عليه الصيام نعم نصوم عنه، وإن كان بعض الأئمة يقصر هذا على النذر فقط ولا يقصر ولا يعديه إلى الفرض، لكن عندنا نص ما من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكن أني أقرأ وأهدي الثواب، هذا وجد المقتضي، وجد السبب، وجدت الحالة، وجدت الرغبة أيضا من الصحابة في نفع الأموات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى ذلك. هذا الكلام لما أقوله تحريرا لهذا القول، لهذا القول الذي يعني نجيب فيه، لكن المسألة مثل ما ذكر لا ينكر على من ذهب إلى جواز إهداء ثواب القراءة، لأن قال بهذا أئمة، قالوا بأن يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن وختمة القرآن للأموات، لكن هذا الراجع فيما يظهر، والله تعالى أعلم بالصواب.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ ماجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد، تفضل.
الله يحييك شيخ، كيف حالك؟
الله يباركك ويحفظك.
شيخ عندي سؤال بخصوص صلاة الميت، إذا فاتتني التكبيرة الأولى أو الثانية هل أقدر أدخل معاهم ولا خلاص يعني أصلي بروحي؟ أو هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بخصوص تحية المسجد، إذا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب نص ساعة، فهل يجوز أصلي تحية المسجد؟ لأن في نهي بين صلاة العصر وصلاة المغرب أن الواحد ما يصلي.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ماجد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ زهر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زهر، تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، يحفظك.
عندي السؤال الأول بالنسبة في صلاة الجمعة في سوق الغوير بالضبط، يعني كان في مسجد، وبين المسجد في شارع، يعني شارع رسمي بتاع سيارات اتجاهين، فالناس بتصلي على الاتجاه الثاني في المحلات في الدكاكين، وما في حاجة تربطهم بالمسجد، حتى الصف تاع الصلاة ما يربطهم بالمسجد في صلاة الجمعة بالذات. فأنا قلت لهم هذا كده ما يجوز، هل أنا كلامي صحيح؟
إن شاء الله. يعني تقصد أن المسجد منفصل عن المكان الذي يصلوا فيه؟
أيوة، شارع رسمي، شارع بتاع سيارات في السوق، يعني شارع بينه وبينهم شارع.
يعني أقصد الشارع يوجد فيه يعني أشخاص يصلون؟
يعني قصدك
يعني الصفوف متصلة للشارع، الشارع إلى الدكاكين إلى منقطع.
الشارع بين بين المسجد والدكاكين شارع، هم يصلوا في الظل بتاع الدكاكين الصعيد الثاني.
واضح واضح إن شاء الله واضح.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الجمعة نفسها، يعني أنا سمعت إنه يقولوا في أثناء الخطبة ممنوع الحركة، ممنوع الكلام، ممنوع السلام. فالحركة هذه موجودة بكثرة، فأنا أسأل الشيخ عزيز إنه يعني فين لو هذا الحركة والكلام يلغي صلاة الجمعة؟ فهذه موجودة بكثرة، يذكر الأئمة بينبه الناس، لأنه والله بصراحة في صلاة الجمعة الناس تشرب موية، الناس تتحرك ويسلموا لبعض بكثرة، يعني حتى مرات يعني يكون في 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 آباء يكون أولادهم عمر 10 سنة 11 سنة يجيبوهم معهم يلعبوا بكاسات الموية جنبك، لا تقدر تتكلم معهم ولا تقدر تتكلم فيهم. فأنا عايز أعرف شو حكم الدين في الكلام هذا، ولو فعلا في نفي أتمنى إنه الشيخ جزاه الله خير ينبه الأئمة بالكلام عليه.
بارك الله فيكم، الله يحفظك أخ زهر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. نعم أبو سيف تفضل.
مرحبا الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حياك الله أبو سيف، الله يبارك فيك، الله يحفظك. حياك
يا هلا يا هلا. الشيخ بالنسبة في فتوى سابقة قديمة لأحد المشايخ الكبار طول الله أعمارهم وحفظهم الله، بالنسبة لجواز الصلاة بالمنطار.
نعم. ألو؟ نعم نعم.
ايوه الجواز بالبنطال، لكن الحين اللي حاصل هاي يعني انا والله عانيت كثير، يعني العبره بشكل عام هو واقف مبينه، وهو ساجد مبينه، وهو راكع مبينه، وهو ما اعرف يعني في شيء لازم حد جاي ينصحهم، جاي يفهمهم، جاي تطلع فتوى ثانيه انه ما يجوز الصلاه بهذا الشيء، لان العبره سواء كانت في البنطال يعني مبينه هي عوره، أو أن لو ركع أو سجد تبين العورة، العورة الداخلية يعني الجسم يبين.
نعم.
أظن هذا يعني الكل اللي مر عليه الكل. نعم. أسا خير
جزاك الله خير، الله يحفظك. بس تسمع إن شاء الله الرد، أياك الله. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
أصحاب
الله يبارك فيك محمد يحفظك.
شيخ عزيز
مرحبا مسهلا حياك الله،
طول عمرك يا شيخ،
يحييك يحفظك.
سؤالي يا طول عمر، مثلا الشخص مر على طريق مع كرسي وصلى هناك المسجد وخلى كرسي وقف المسجد، قال خلوا هالكرسي وقف المسجد وعابر يعني صائم. والثانيا يا طول عمر مثل يسمونه خادم مسجد ما أدري شو ما النظافة، أعطيته مثل ليه مقسومة يعني، يقول لي هذا يكون صدقة لأرحامي يعني، هل يجوز هذا؟ وشكرا، السلام عليكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ ماجد، يقول بالنسبة للصلاة على الأموات أو صلاة الميت، يقول إذا تأخرت ودخلت مثلا أو وصلت عند التكبيرة الثانية أو الثالثة هل أدخل معهم وكيف أكمل الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسبوق إذا دخل في صلاة الجنازة فإن التكبيرة التي يدركها هي الأولى له، ولهذا إذا سلم الإمام يقضي بقية التكبيرات، لأن ما يدركه المصلي هو أول الصلاة بالنسبة له. فإذا جاء في التكبيرة الثالثة مثلا التي فيها الدعاء هو يقرأ فيها الفاتحة، والتكبيرة الرابعة التي يسلم فيها الإمام هو يقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر ويدعو للميت دعاء يسير جامع، وثم بعد يكبر التكبير الرابع ويسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم، يقول إذا دخلت المسجد قبل المغرب بنصف ساعة هل أصلي تحية المسجد؟
الحمد لله نعم، فالراجح من قول أهل العلم لأن صلوات ذوات الأسباب يجوز الاتيان بها في أوقات النهي، فهذه من ذوات الأسباب، فإذا أردت الجلوس ما تجلس حتى تصلي ركعتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ زاهر يقول بالنسبة لمسجد، يقول يوجد مسجد تصلى فيه الجمعة، لكن يقول الأشخاص الذين يصلون خارج المسجد هناك يقول من يبتعد كثيرا عن المسجد يصلي يقول في الظل الذي يوجد فيه الدكاكين، ويكون بينهم وبين المسجد طريق وشارع.
الحمد لله، بالنسبة للصفوف يؤم بعضها بعضا، فإذا كان هؤلاء الأشخاص ضاق عليهم المسجد وامتلأ وأيضا في الخارج، فإنهم يقتربون من الصفوف التي في الخارج شيئا فشيئا. أما إذا كانوا يختارون هذا اختيار ويصلون بعيدين عن المسجد في الظلال وفي الدكاكينهم، فهذا خطأ ويخشى على صلاتهم، خاصة إذا يعني لم يروا الصفوف الخلفية مثلا، فإذا لم يروا الصفوف الخلفية وبينهم وبين المسجد شارع، فهؤلاء من أهل العلم من ذهب أنه لا صلاة لهم، لأن صلاة الجمعة حتى تكون صحيحة لا بد فيها من وصفين أو شرطين، الأول البقعة وهو المكان الذي يجتمع فيه المصلون، والثاني اتصال الصفوف، لأن الصفوف يؤم بعضها بعضا. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا يعني أنصحك بأن تذهب للإمام وأن تطلب منه أن ينبه على الناس وأن يأتي مبكرا قبل خطبة الجمعة ويدور على هؤلاء وينصحهم بنفسه، ينصحهم بنفسه لأنه أدعى للقبول، ويقول لهم اتقوا الله في صلاتكم، كيف تفعلون هذا؟ يعني علشان الدنيا مثلا حتى تخرج مبكر من صلاة الجمعة لتفتح دكانك مثلا، أو حتى أنك أنت تتساهل فقط تريد أن يقال والله صلى الجمعة بس، هل هذا هو القصد من صلاة الجمعة؟ أمن القصد أعظم من هذا؟
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ زاهر أيضا يسأل عن الحركة والكلام والسلام في أثناء خطبة الجمعة، يقول نشاهد البعض من الناس يشرب الماء في أثناء خطبة الجمعة، البعض يسلم على الآخرين، البعض يقول يتحرك، فيقول هل يؤثر على الصلاة أو أجر الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا حضر صلاة الجمعة فيجب عليه أن يسكن حال جلوسه وأن لا يعبث لا بالأرض ولا بشيء معه، وأن يقلل من الحركة إلا لحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح فقد لغى، وجاء في لفظ ومن لغى فلا جمعة له، والزيادة هذه محل بحث ونظر عند أهل العلم من أهل الحديث، لكن هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على خطورة الأمر، وجاء في الحديث الآخر من مس الحصى فقد لغى، ولهذا العلماء يعني باستقراء النصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار أن المصلي في يوم الجمعة لا يعني يقوم لا بالسلام ولا بالكلام ولا بأن ينشئ صلاة هكذا من عند رأسه والإمام على المنبر، ولا أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتكلم، هذا كله مما يجب على المصلين أن ينتبهوا إليه، لهذا يعني كثرة الحركة أو الالتفات هذا حقيقة يعني من الأمور التي يعني جاءت الأحاديث بالزجر عنها عموما، وخاصة لما يستمع المأموم إلى خطبة الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال وسيف، يقول البعض يصلي في البنطال لكن يقول في حال الركوع أو السجود يقول يظهر شيء من العورة.
الحمد لله، ما أدري هو الأخ أبو سيف نفسه اللي سألنا فيه المرة السابقة أم لا، وفصلنا وأجبنا وبينا، لكن عموما الفتوى ما تغيرت، المشكلة في الناس يا أبو سيف الله يرضى عليك، يعني يحتاج حقيقة وعي أكثر صحيح، وهذا ملاحظ للأسف الشديد يعني في بعض المصلين هدانا الله وإياهم ما يهتمون ولا ينتبهون، لذلك أنا سأفصل لك القول في هذه المسألة وممكن أنك تنشر هذا الكلام. أولا، من تعمد إظهار عورته في الصلاة ولو كان الوقت يسيرا بطلت صلاته. أي إنسان يتعمد أن تظهر عورته في الصلاة بطلت صلاته، حتى لو كان ثواني معدودة أو دقائق معدودة. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، وعلى قول قدميها أيضا ليست من العورة. فلو أن امرأة أظهرت شعرها في الصلاة عامدة متعمدة قاصدة بطلت صلاتها. لو أن امرأة يعني حسرت عن ذراعيها وأظهرت ذراعيها عامدة متعمدة قاصدة لا لحاجة ولا لضرورة ولا لنسيان ولا لجهل، هكذا هي تعرف هذا الشيء وتعلم هذا الحكم بطلت صلاة. لو أن رجلا مثلا أظهر عورته التي بين السرة والركبة قاصدا عامدا قصد ذلك وتعمده وهو ليس بجاهل ولا ناسي ولا مضطر ولا محتاج بطلت صلاته. هذا كلام أهل العلم. المسألة الثانية، إذا ظهرت عورة المصلي وهو في الصلاة ثم وكان الوقت يسير ثم سترها فصلاته صحيحة. يعني مثلا اللي ذكر الأخ أبو سيف هذا الرجل الذي يعني بنطاله ضيق فانكشفت إليته مثلا ثانيتين ثلاثة أربعة، لكنه غطاها غطاها في قميصه أو سحب البنطال مثلا، صلاته صحيحة ولله الحمد. الحالة الثالثة التي يذكرها العلماء، من انكشفت عورته وطال الفصل، يعني دخل خمس دقائق ست دقائق مثلا طال الفصل ولو لم يكن متعمدا، مع قدرته على الستر وعدم وجود المانع، المانع مثل إيش؟ جاهل ناسي غافل مثلا غير منتبه، هذا تبطل صلاته، هكذا قال العلماء. فاللي يظهر الآن يتكرر منه هذا ظهور العورة بهذه الطريقة في كل ركعة يسجد فيها مثلا أو يركع، هذا صلاته على خطر، على خطر. لهذا يعني الناس يجب أن يتعلموا. يعني أنا أعتقد بأن طلبة العلم والمشايخ ودور الفتوى والله ما قصروا، الفتاوى موجودة، المشكلة من عند المصلين، يعني هم الذين ما عندهم استعداد أنهم يتعلموا ويتفقهوا ويرتقوا بأنفسهم حتى يعرفوا الأحكام هذه الشرعية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول أنه إذا مثلا صلى في مسجد ثم ترك الكرسي الذي صلى عليه وقفا في المسجد.
الحمد لله، بالنسبة الإنسان إذا صلى على كرسي اشتراه ثم تركه في المسجد يؤجر على ذلك، لأن الآن أغلب يوجد كثير من الناس خاصة الذين يمرون بالمساجد وهم ليس عندهم قدرة على الجلوس وعدم استطاعة ولديهم عجز، يعني يؤجر إن شاء الله على ذلك، لكن أن لا يكون ظاهرة. لأني أنا سبق أني نبهت يوجد من الناس من يوقف عشرات الكراسي في المساجد، وهذا حقيقة يعني غير مرغوب فيه. لماذا؟ لأن هذا قد يعني يجسر بعض الناس الذين عندهم تساهل وتهاون، فيذهب يصلي جالس وهو قادر على القيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل عن يقول إذا أعطيت مثلا الذي العامل في المسجد أعطيت يقول مبلغ من المال، فيقول نويت أن تكون الصدقة عن الأرحام والأموات.
الحمد لله لا حرج في ذلك، هذه صدقة، يجوز الصدقة على كل أحد وينوي الإنسان بها الثواب على الأموات طيب، لكن لو فكرت في اللي أكثر حاجة يكون أفضل، يعني يكون أشخاص أكثر حاجة إلى هذا المال يكون أفضل، لكن عموما ما دام أنك نويت بهذا إن شاء الله مأجور.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.